الفاعل يحمي الفاعلين فأر أسودك رنت فيك جنين لحن صمودك
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين طهران تحذر من أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا المقاومة تكبد القوات الصهيونية خسائر فادحة والاحتلال يقر بفشل خطة إغراق أنفاق غزة غوتيريش يؤكد منع الاحتلال معظم المساعدات للقطاع ويقول إنه يشعر بالرعب من قصف المدنيين وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الاستكبار العالمي عانى من إخفاقات ميدانية لا يمكن إصلاحها جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان بمناسبة انطلاق عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية شددت فيه على أن الاستكبار العالمي يحاول تعويض هزائمه عبر مكائد لتشويه صورة النظام الإسلامي والتقليل من شأن انتخابات مجلس الشورى الإسلامية المقبلة وأشار البيان إلى محاولة الأعداء تثبيط معنويات الشعب الإيراني معتبرا الثورة الإسلامية التي اجتازت كافة العقبات بمثابة كابوس يقض مضاجع أقطاب الولايات المتحدة والنظام الاستكباري والكيان الصهيوني أكدت طهران أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا داعية واشنطن إلى وقف لغة التهديد والتركيز على الحل السياسي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتبر الحل السياسي الخيار الأمثل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة وكان قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعلن أن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تترك أي اعتداء دون رد تهديدات أمريكا جاءت بعد مقتل 3 من جنودها وإصابة أكثر من 40 آخرين قبل يومين في هجوم مسير استهدف قاعدتهم بالأردن فيما زعمت واشنطن بضلوع طهران في الحادث وحول الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي
الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في الأردن يبدو أنه فاجأ الدوائر الأمريكية التي أطلقت التهديدات لحفظ ماء الوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بعد مشاوراته مع كبار المستشارين في البيت الأبيض أنه اتخذ قرارا بشأن طريقة الرد على الهجوم واتهم إيران بالمسؤولية عن تزويد الهجوم بالأسلحة لكنه أكد أن واشنطن لا ترغب في خوض حرب مع طهران
لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط هذا ليس ما أسعى إليه
من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن سترد على الهجوم الذي استهدف قواتها في الأردن في الزمان والمكان اللذين تختارهما قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن تصعيد التوتر في المنطقة لا جدوى منه لكن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وقواتها طهران التي ترى أنها المعنية في هذه التهديدات توعدت على الفور وعلى لسان قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بالرد على أي اعتداء مؤكدا أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها لا تخشاها
في بعض الأحيان يطلق الأعداء تهديدات وهذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسؤولين الأمريكيين نقول لهم إنكم اختبرتمونا ويعرف بعضنا البعض لن نترك أي تهديد دون رد ولا نسعى إلى الحرب لكننا لا نخاف منها
بدوره دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمريكا للتخلي عن لغة التهديد والوعيد وأن تركز على الحل السياسي. حذر واشنطن من أن رد الجمهورية الإسلامية في ظروف التهديد سيكون حاسما وسريعا. ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة هي الأخرى نفت قبل ذلك أن تكون واشنطن قد أرسلت رسائل إلى طهران عبر وسطاء في اليومين الماضيين مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق. وأكدت الممثلية الإيرانية أن سياسة طهران هي الرد على أي اعتداء على أراضيها باعتبار ذلك خطا أحمر وسيواجه بالرد المناسب. جدد ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن أن إيران ليست مسؤولة عن إجراءات أي شخص أو مجموعة في المنطقة.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والبحر الأحمر وتداعياتها الأمنية والسياسية. وخلال الاتصال أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأكدا ضرورة وضع حد لها ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وعودة الهدوء إلى المنطقة. كما استعرضا العلاقات الثنائية بين طهران والرياض ومجالات التعاون المشترك فيما وجه عبد اللهيان دعوة إلى بن فرحان لزيارة إيران. أعلنت كتائب القسام استهدافها جرافة صهيونية بقذيفة الياسين في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. الكتائب أكدت استهدافها دبابتين لجيش الاحتلال بمدينة غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع، مشيرة إلى قصفها تحشدات عسكرية صهيونية شمال القطاع بقذائف الهاون. من جهتها قصف سرايا القدس بصاروخ موجه مجموعة جنود متحصنين داخل مبنى وسط القطاع محققة إصابة مباشرة فيهم. وفيما استهدفت السرايا تجمعات عسكرية بمخيم البريج وخان يونس شمال وجنوب القطاع يخوض مقاتلوها اشتباكات ضارية في مناطق العرايشية وبطن السمين في خان يونس. اعترف جيش الاحتلال بإصابة 10 جنود وضباط خلال المعارك المستمرة في غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت قيادة الجيش الصهيوني ارتفاع عدد المصابين في صفوف قواتها إلى أكثر من 1280 منذ بدء الحرب على القطاع، مضيفة أن العشرات منهم بحالة خطرة. هذا وأعلن جيش الاحتلال وصول إجمالي قتلاه إلى 560 بينهم أكثر من 200 ضابط منذ انطلاق المعارك البرية في غزة. يأتي فيما أكد الإعلام العبري أن إحصاءات قتل الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير الأرقام المعلنة. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بفشل خطة ضخ المياه إلى أنفاق قطاع غزة في تحقيق أهدافها. إعلام الاحتلال كشف عن وجود جدران وحواجز غير متوقعة في أماكن محددة أوقفت تدفق المياه للأنفاق، لافتة إلى مواجهة جيش الاحتلال صعوبة في ضخ المياه بضغط عالي. وكانت صحيفة معارف العبرية أقرت أن أنفاق القسام تواصل تحديها وحدات الكيان رغم استمرار القتال بخان يونس، موضحة أن تقديرات الاحتلال تشير إلى تفرع البنية التحتية لحماس إلى نحو 500 كيلومتر خلافا لتوقعات القيادة العسكرية. قالت وزارة الصحة في غزة أن الأمور تزداد سوءا بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع مع نفاد الأدوية والأغذية. وحملت الوزارة الاحتلال مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في هذين المستشفيين، مطالبة المؤسسات الأممية بحماية المشافي وتوفير الاحتياجات اللازمة للأهالي. ويواصل الاحتلال محاصرة مراكز إيواء النازحين وقصفهم محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي القطاع. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 26,900 شهيد وأكثر من 65,940 مصابا بعد ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة جديدة. للمزيد حول الأوضاع الجارية في قطاع غزة إثر دخول العدوان يومه 17 بعد المئة نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم 17 بعد المئات تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال على عدة محاور بالتزامن مع استمرار القصف على المناطق السكنية وتجمعات النازحين، فيما تتضخم الخسائر المادية والبشرية في صفوف جيش الاحتلال مع إضالة أمل الحرب. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى ما يقارب 27 ألف شهيد ونحو 66 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 16 مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 150 شهيدا و313 مصابا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. على الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة في شمال وجنوب غزة خلال الساعات الماضية. وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع مركبة وجرافة عسكرية بقذيفتي الياسين 105 في تل الهواء جنوب غربي مدينة غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها تجمعا لجنود وأليات الاحتلال في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس بقذائف الهون، هذا إلى جانب تمكن قواتها من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة ثاقب برميلية في محيط جورة العقاد بخان يونس، في حين خاض مجاهدوها اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في منطقة العريشة ومنطقة بطن السمين غربية وجنوب غربي خان يونس. من ناحيتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة في محور التقدم بتل الهوى غربية مدينة غزة بعدد من قذائف الهون من العيار الثقيل.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وأكد غوتيريش أنه يشعر بالرعب من الضربات العسكرية التي تؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين في القطاع، معتبرا أن الهجوم على مستوطنات الغلاف في 7 من أكتوبر الماضي لا يبرر الإبادة الجماعية بحق سكان غزة. وبشأن تمويل الأونروا، وصف غوتيريش الوكالة بالعمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في القطاع، داعيا جميع الدول لضمان استمرار عملها. هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن الاحتلال لم يقدم دليلا حول اتهاماته للأونروا بتورطها في عملية طوفان الأقصى. أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله بألا يحدث أي أمر يؤدي لتقوية جهود وقف إطلاق النار في غزة أو يعرض العملية للخطر. وأكد محمد بن عبد الرحمن أن هدف قطر هو إنهاء المحادثات بأقرب وقت وإعادة المحتجزين ووضع حد للحرب في غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان سرعة تقدم مفاوضات وأن الأمر يعتمد على الطرفين. بدوره أكد ماجد بن محمد الأنصاري متحدث الخارجية القطرية أن المفاوضات بين حماس والكيان الإسرائيلي تمر بلحظة جيدة، داعيا إلى عدم أخذ كل ما يقال أمام الكاميرات على محمل الجد. أكدت المقاومة اللبنانية استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال في المطلة، فيما اعترف الإعلام العبري بحدوث أضرار في المبنى. وأعلنت المقاومة أيضا قصف تجمع للاحتلال في تلة الطيحات، وكذلك تحشد للجنود في محيط ثكنة ميتات وتسجيل إصابات مباشرة، وفيما أكدت استهداف التجهيزات التجسسية بموقع حانيتا. أعلنت تدمير دبابة ميركابا في موقع بياض بليدة، فيما شن الاحتلال قصفا على أطراف بلدة مارون الرأس وقصف بلدة كفر كلا بقذائف فوسفورية. كما قرر الاحتلال تقليص قواته بالمناطق المتاخمة للبنان، فيما أكد الإعلام العبري أن المستوطنين ليس لديهم أي ثقة بالحكومة. للمزيد حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يصارع للخروج من رمال غزة، يتجه شمالا في مواقفها التي حملت إمكانية تصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، تهديد أشار إليه وزير الحرب الإسرائيلي يوف غالنت الذي زعم أن جيش الاحتلال سيسحب بعضا من فرقه القتالية من غزة لتوجيهها إلى شمال الأراضي المحتلة في إشارة لاحتمال شن عملية عسكرية ضد جنوب لبنان. تهديدات قادة الاحتلال ضد لبنان لم تتوقف منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عندما قرر حزب الله الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. تلك المنطقة الحدودية لا تزال تشهد عمليات نوعية، يعمل حزب الله وفي رسائل مباشرة لقادة الكيان أصابت مواقع الاحتلال في مقتل، بينما يفرض الرعب نفسه على مستوطني الشمال ومعه ما يزيد عن 100,000 مستوطن أصبحوا لاجئين وسط الكيان، وأصبحوا ورقة ضغط على حكومة نتنياهو وأهدافها الضائعة في ثنايا قطاع غزة في إشارة لما تتعرض له قواته على يد المقاومة الفلسطينية. وكانت لافتة مؤخرا مجموعة الأسلحة النوعية التي كشف عنها حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي، وذلك ضمن الاشتباك الاستثنائي الذي يخوضه على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وبحسب مراقبين فإن ظاهر المواقف عكس باطنها، فإسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله، وهي ترغب في استنفاذ الخيارات السياسية وتعمل على إيصال رسائل سياسية عبر وسطاء ومفادين غربيين إلى بيروت. بالمقابل تشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مستوى الإرباك الذي وقعت فيه سلطات الاحتلال في تعاطيها مع التطورات الميدانية في الجبهة الشمالية مع حزب الله، متحدثة عن معضلة أمام الجيش تتمثل بضرورة توعية المستوطنين في الشمال ليكونوا على استعداد في حال توسع القتال.
قال رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة أفيخاي شتيرن أن الجيش الإسرائيلي لا يعمل ويكتفي بالرد على هجمات حزب الله. وأضاف شتيرن أن أكثر من 20,000 من سكان كريات شمونة يعيشون حالة من عدم اليقين وحالة من الضغط في الفنادق وسط صعوبات اقتصادية واجتماعية وتعليمية. بدوره أعلن رئيس مجلس مستوطنة المطلة في شمال فلسطين المحتلة دافيد أزولاي تضرر 130 منزلا، وقال إن هناك شوارع كاملة في المطلة لا يمكن الدخول إليها أو التجول فيها إلا في الليل خوفا من صواريخ حزب الله. أعلنت كتائب حزب الله في العراق تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد قواعد الجيش الأمريكي تفاديا لإحراج الحكومة العراقية. الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي أكد أن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارها بشأن دعم أهل غزة دون تدخل أي جهة أخرى، مضيفا أن قواتهم ستواصل نصرتها لأهالي القطاع عبر طرق أخرى. من جانبها اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بارتفاع عدد إصابات قواتها إلى أكثر من 40، بعضهم في حالة حرجة جراء الهجوم الأخير الذي استهدف إحدى قواعدها في الأردن. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أكد مراقبون للشأن العراقي والأمريكي أن الولايات المتحدة مهتمة بمواقف الفصائل الجهادية العراقية وتتابع تغيير مواقفها بشكل دقيق. وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على بيان كتائب حزب الله العراقية الذي أعلنت فيه تعليق هجماتها على القوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدة أنها تنتظر الأفعال. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أثناء إيجاز صحفي: لقد رأينا تلك التقارير، ليس لدي تعليق محدد لتقديمه غير أن البنتاغون يأخذ بالأفعال لا بالأقوال. وكانت كتائب حزب الله أعلنت تعليق عملياتها الجهادية ضد القوات الأمريكية لإعطاء فرصة للحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وقال بيان للحركة أن إعلان تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال دفعا لإحراج الحكومة العراقية. وأكدت الكتائب أنها ستبقى تدافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، وأوصت الكتائب مجاهديها أن حصل أي عمل أمريكي عداء اتجاههم بالدفاع السلبي. وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أنه لن يخوض في أي تفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه العملية المستقبلية المحتملة، وتابع قائلا: لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة. ووسط تقارير إخبارية عن احتمال مشاركة القوات الأمريكية في الحرب الصهيونية على غزة، أصبحت الزاوية القاحلة بين العراق وسوريا والأردن منذ يوم الأحد بعد هجوم الطائرات المسيرة على قاعدة التنف أحدث نقطة اشتعال في الأعمال العدائية الأقليمية الآخرة في الانتشار، والتي زادت من تورط الولايات المتحدة في احتمال الاشتباك الأقليمي. على صعيد متصل، جاءت المطالبات الشعبية لمقاطعة الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا والوقوف بوجه تلك الانتهاكات التي تطال الجميع بدعم أمريكي، تكشف عن موقف المجتمع العراقي الداعم للقضية الفلسطينية. ويرى المتابعون أن المواقف التي يسجلها الشعب العراقي من الممكن أن تتحول إلى تضامن عربي واسع مع أبطال غزة من قبل الشعوب العربية، ليكون رادعا حقيقيا لإيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. وتحتاج هذه المواقف إلى مواقف سياسية تمثل الوحدة العربية وترسم خارطة الطريق لمرحلة جديدة من التصدي وعدم الخضوع. ودعت اجتماعات عشائرية بقيادة علماء دين وطلبة الحوزات العلمية وشخصيات أكاديمية إلى حصار عربي ومقاطعة شاملة لإجبار الكيان الزائل على إيقاف جرائمه. المواقف الجهادية والنشاطات الاجتماعية والفنية العراقية ترسم صورة لمستقبل مشرق بالتضحيات والاهتمام بقضايا الأمة المركزية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
دعت لجنة نصرة الأقصى للخروج الجماهيري الكبير عصر الجمعة المقبلة في ميدان 70 بالعاصمة اليمنية وباقي المحافظات في مسيرة تحت عنوان مع غزة ملتزمون حتى النصر. هذا وشهدت جامعة صنعاء مسيرة حشيدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أكد المشاركون فيها تضامنهم الكامل مع المقاومة في غزة والتأييد المطلق لعمليات البحر الأحمر. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف المدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، واعتبرت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين العربي والأحمر أهدافا لها. وحول استهداف القوات المسلحة اليمنية المدمرة الأمريكية USS غريفلي، نستمع إلى التقرير التالي.
اليمن يواصل عملياته العسكرية في البحرين الأحمر والعربي نصرة لغزة، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف المدمرة الأمريكية USS غريفلي بصواريخ بحرية، مؤكدة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، مجددة تأكيدها أن جميع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي العربي تأتي ضمن بنك الأهداف للقوات المسلحة اليمنية. وشددت صنعاء على الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. إلى ذلك أقرت واشنطن بالهجوم، وتحدثت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن باتجاه البحر الأحمر، وزعمت أن مدمرة أمريكية في المنطقة أسقطت الصاروخ. هذا وكانت صنعاء قد أكدت استعدادها لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنها ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان على غزة. وأكد وزير الدفاع في صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا وجيشا وجغرافية أعلى وأقوى وأشد من أن تهزه الغارات الإجرامية للعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الصهيوني، مضيفا أن استمرار العدوان الغادر على اليمن يعتبر تعديا سافرا على السيادة ومزعزعا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن تحالف العدوان غير مدرك بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن ترعبهما صواريخ وقنابل أمريكا المحرمة دوليا، ولن تثنيهما الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات عن القيام بواجباته. وفي إطار عسكرة البحر الأحمر والدفاع عن المصالح الإسرائيلية، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بصدد إرسال قوات إلى البحر الأحمر، وناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر خلال اجتماع لهم في فرنسا، حيث تحدثت المصادر عن وجود خلافات إيطالية فرنسية على قيادة العملية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن مهمة قوة الاتحاد في البحر الأحمر ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزءا من هجمات ضد اليمن.
أصدرت نحو 50 مدينة أمريكية قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد دخول العدوان الصهيوني يومه 17 بعد المئة. وذكرت مصادر إعلامية أن من بين المدن التي اتخذت هذا القرار 14 مدينة تصنف بالمتأرجحة أو بالمتأرجحة خلال الانتخابات الرئاسية، معتبرة هذه الخطوة عاملا سيزيد الضغط على الرئيس بايدن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا. المقاومة تكبد القوات الصهيونية خسائر فادحة، والاحتلال يقر بفشل خطة إغراق أنفاق غزة. غوتيريش يؤكد منع الاحتلال معظم المساعدات للقطاع، ويقول إنه يشعر بالرعب من قصف المدنيين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل الحديث حول أهم المسلسلات الإيرانية التي أنتجت في إيران لتناول حياة الشخصيات العلمية البارزة في تاريخ البلاد. اليوم نسعى لتعريفكم على شخصية علمية شهدها التاريخ الإيراني وقد تركت بصماتها واضحة في الحركة العلمية في البلاد. إنه بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي، المعروف بالشيخ البهائي أو بهاء الدين العاملي. سوف نتوقف اليوم عند مسلسل الشيخ البهائي، والذي تمت دبلجته إلى اللغة العربية وبث عبر قناة آي فيلم. كما سنتوقف عند أحد النجوم السينمائيين، وهو الممثل الراحل مهدي فتحي، لنتعرف عليه، وفي فقرة الحوار نستطلع رأي ضيف البرنامج حول مدى اهتمام السينما الإيرانية بحياة الشخصيات العلمية والتي تركت أثرا علميا بارزا في المجتمع، وأسباب ضعف إقبال المخرجين والمنتجين على مثل هكذا أفلام. وفي الختام سنكون مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى إشارة البداية لمسلسل الشيخ البهائي بصوت المنشد الإيراني سالار عقيلي. أيها الأكارم، من أكبر الشخصيات العلمية التي اهتم بها المنتجون هي شخصية الشيخ البهائي، المتوفى عام 1030 للهجرة القمرية. إنه الفقيه والمحدث والحكيم وعالم الرياضيات، ومن علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الحادي عشر. جده الحارث الهمداني أحد خواص أمير المؤمنين عليه السلام. ولد في مدينة بعلبك اللبنانية، وانتقل مع والده إلى إيران، ودرس عند والده وغيره من العلماء. وقد عاش في عهد الدولة الصفوية التي شهدت حركة علمية واسعة آنذاك. تولى الشيخ البهائي مشيخة الإسلام في زمن الشاه عباس الصفوي، توفي في أصفهان، ومنها نقل إلى المشهد الرضوي بحسب وصيته، حيث دفن قرب الحضرة المقدسة ليكون اليوم مزارا يأمه زوار الإمام الرضا عليه السلام. إن النظر إلى حياة الشيخ البهائي في العصر الصفوي يجد أكثر من موقف ملفت للانتباه يكون موضوعا جديرا بالاهتمام في الوسط السينمائي، كأن يصبح الشيخ البهائي شيخ الإسلام في الدولة الصفوية بطلب من الملوك الصفويين، وهو أعلى منصب رسمي في الدولة، ويبقى الشيخ في منصبه هذا إلى آخر حياته. ولم يكن للشيخ رغبة في هذا المنصب، إذ كان له ميل للانعزال والتعبد. ثم نجد بعد تولي منصب شيخ الإسلام يصبح له منزلة خاصة عند البلاط الصفوي، فكان من خلال تقواه وعلمه محل ثقة الشاه عباس الأول، الذي قرر أن يجعله وزيرا ومستشارا له. نقل أن الشاه عباس استفاد من جلسات الشيخ البهائي، وكان الشاه يقدر هذه الجلسات بشكل كبير، وكان الشاه يرجع إلى الشيخ حتى في أموره الخاصة بالأسرة. ومن ناحية أخرى، كان الشيخ البهائي متوليا لإمامة صلاة الجمعة في أصفهان. هذا من الناحية الاجتماعية والسياسية. وأما من الناحية العلمية، فقد بلغت مؤلفات الشيخ البهائي حوالي 50 مؤلفا في التفسير والحديث والدراية والرجال والأدعية والفقه والأصول والحساب وعلم الهيئة والحكمة والتاريخ والأدب، إضافة إلى أجوبة المسائل والكثير من الحواشي وأشعار متعددة بالعربية والفارسية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعرف عليه. وأفضل وسيلة لهذا الأمر هو السينما أو المسلسل التلفزيوني. نتوقف في هذه الحلقة لتسليط الضوء على مسلسل تلفزيوني تناول شخصية الشيخ البهائي العلمية. المسلسل التلفزيوني هو من إخراج شهرام أسدي وتأليف محسن دامادي وحجة قاسم زادة أصل.
يا حضرة شيخ المسلمين، لقد أحطنا بالأطراف الأربعة وأبقينا كل الناس ليتبين من هو قاتل الشريف،
ولكن لم يقتله أحد منا
ولا نحن أيضا.
نحن لم نأتي لنقتل بعضنا،
نزاعنا كان على الماء فقط.
ماذا تأمرون الآن؟
ظن حضرة شيخ المسلمين إلى أي طرف يميل؟
ولا إلى أي طرف. هذا الرجل قبل أن يأتي إلى هنا كان ميتا.
هل هذا ما يحصل؟ هل أنت مدرك في هذا الأمر؟
دون أدنى شك، علامات التفسخ ظاهرة جدا.
تقصد أن الجسد قد جلب إلى هنا؟
ولكن من فعل هذا؟ ألم يرى أحد منكم من أتى بالجسد إلى هنا؟
ألم يره أحد؟
أخبروهم بأن يأخذوا الجثة من هنا بسرعة.
لقد انطلقت عملية الإنتاج المقدماتي للمسلسل التاريخي بعنوان الشيخ البهائي من عام 2001، وقد بدأ تصوير المشاهد من عام 2003 في مختلف المدن الإيرانية مثل رودبار، أختر آباد في شهريار، جزيرة آشوراده في بندر تركمان، إصفهان، طهران ومدينة غزالي السينمائية. المسلسل يروي حياة العالم الإيراني المعروف بالشيخ البهائي في فترتي المراهقة إلى الكبر. تم إنتاج المسلسل في 17 حلقة، مدة كل حلقة منها 50 دقيقة، وتم بثها عبر شاشة القناة الثانية في التلفزيون الإيراني. شارك في تمثيل الأدوار نجوم سينمائيون أمثال علي نصيريان، خسرو شكيبائي، إسماعيل شنجلة، فاطمة جودرزي، تشنجيز وثوقي، دانيال حكيمي، لادن مستوفي وغيرهم من الممثلين الكبار. تم إنتاج الفيلم بتوصية من شركة سيما فيلم التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. يتناول القسم الأول من هذا المسلسل فترة مراهقة الشيخ البهائي، أي عندما كان في 12 من عمره، والذي يضطر إلى الهجرة من لبنان إلى إيران بفعل الضغوط والقيود التي فرضها عليه وعلى أسرته الحاكم العثماني، فيأتي إلى إيران حيث الشاه طهماسب الصفوي، وقد حظي الشيخ بمكانة عالية لدى البلاط الصفوي. القسم الثاني من المسلسل يتناول السنة الأخيرة من حياة الشيخ البهائي، وهو في 67 من حياته، حيث يأتي إلى إصفهان وقد توفي عام 1033 للهجرة القمرية. لقد ركز المسلسل على الحياة العلمية لهذا العالم الإيراني والعلاقة الثنائية التي جمعت بينه وبين الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت في إيران ولبنان. ومن نقاط القوة التي حظي بها المسلسل يمكن الإشارة إلى قدرة أداء الممثلين والموسيقى والإخراج، وبالمقابل فقد شوهد هبوط مستوى حبكة القصة في بعض حلقات المسلسل.
نجوم سينمائية.
مستمعين الأحبة، يحتاج المسلسل إلى الكثير من النبوغ والفراسة ليجسد الشخصية السلبية والشريرة بطريقة يستشعر بها المشاهد شرور الشخصية فيمقتها من جهة، ويحب الممثل الفنان الذي يؤدي الدور السلبي لأدائه الرائع والمؤثر والفني. هكذا هو الفنان الذي سنتعرف عليه من خلال المحطة التالية نجوم سينمائية. إنه الفنان الممثل الراحل مهدي فتحي، لنتعرف عليه.
روح الدعابة المتجذرة والأداء الدقيق في التفاصيل مع فن البيان الذي يترك في المتلقي التأثير العميق من الحوار حرفا بحرف، هي الصفات التي ترافق تمثيل الممثل الإيراني القدير الراحل مهدي فتحي لكل شخصية. ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير مهدي فتحي عام 1939 في طهران، كانت انطلاقته الفنية من معهد أناهيتا للتمثيل عام 1958 ليكون ممثلا مسرحيا محترفا وليلعب أدوار البطولة في مسرحيات عالمية. من خشبة المسرح انتقل مهدي فتحي في مشواره المسرحي ليجسد بعض الشخصيات المحورية في نصوص عالمية أمام كاميرا التلفاز ولسنوات عدة. بيانه الجميل أهله ليكون أستاذ فن البيان في كبرى معاهد التمثيل وكذلك كلية الفنون الدرامية بجامعة طهران، وليعتبره الخبراء واحدا من أبرز أساتذة هذا الفن في تاريخ المسرح الإيراني. خاض مهدي فتحي تجربته الأولى مع السينما في ستينيات القرن الميلادي المنصرم، ولكن احترافه الجاد والمتواصل للتمثيل أمام كاميرا الفن السابع كان من عام 1987 وفي سن 48 بدءا من فيلم التحف للمخرج إبراهيم وحيد زادة، وبعده رائعة المخرج الإيراني محمد بوزرغنيا سفينة أنجليكا. لكن شهرة مهدي فتحي وتوسع دائرة محبيه من الخواص إلى عموم الناس بدأت مع تجسيده شخصية عمرو بن العاص في مسلسل الإمام علي عليه السلام، فكان المثال الحقيقي لتجسيد الشخصية السلبية التي يستشعر المتلقي فيه شرور الشخصية، لكنه يحب الممثل لجمال تمثيله وإتقانه لفنه. وكذلك كان الحال في تجسيده شخصية مدير الفندق في فيلم الرجل الثلجي رائعة داود ميرباقري السينمائية عام 1994. وبعد معاناة طويلة مع مرض عضال استسلم مهدي فتحي للقدر المحتوم ووافته المنية عام 2003، تاركا وراءه إرثا فنيا يستلهم منه شباب المسرح والسينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد أيها الأكارم، نواصل التأمل عند مسلسل الشيخ البهائي والذي شارك في أداء أدواره 25 ممثلا، الأمر الذي جعله من أضخم المسلسلات من حيث حضور الممثلين والأدوار الراوية لحكاية المسلسل. وعليه أيها الأكارم فإن إخراج هذا المسلسل وبهذا الكم الكبير من نوعه من الممثلين يعتبر عملا صعبا في الأوساط السينمائية. يشترك المسلسل من حيث الهيكلية والمضمون وأجواء الإنتاج مع بعض الأعمال والمسلسلات التلفزيونية، فنظرا إلى بعض المواصفات والخصائص يمكن القول إن مسلسل الشيخ البهائي يشبه إلى حد كبير أعمالا ومسلسلات مثل ولاية عشق والذي يتناول سيرة الإمام الرضا عليه السلام، مسلسل فرار بوزرغ أي الهروب الكبير والذي يتناول بالفكاهة الأوضاع السياسية في العصر البهلوي وهروب محمد رضا شاه من البلاد، مسلسل جلال الدين وهو مسلسل حول الشاعر الإيراني الكبير المعروف بمولانا، ومسلسل روشانتارس خاموشي أي أنور من الظلام وهو يتناول سيرة العالم والفيلسوف الإيراني صدر الدين محمد بن إبراهيم قوام المعروف بالملا صدرة الشيرازية. تشير بعض الأرقام والإحصائيات أن المسلسل كان بشكل متوسط العمل 13 الذي شارك فيه الممثلون، وقد اعتبر مشاهدو هذا المسلسل المشاركون في عملية الاستطلاع التي أجراها أحد المواقع المهتمة بالسينما والنشاطات السينمائية الإيرانية أن هذا العمل هو أحد الأعمال الأربعة التي تميزت من مجموع ما قام بإخراجه شهرام أسدي، كما أنه اعتبر أفضل أعمال محسن دامادي كاتب سيناريو المسلسل.
من وعد وفى يا سماحة الشيخ بهائي؟ ماذا عن تقسيم المياه؟
انتهيت منه.
هل هذا صحيح؟
هل سبق وسمعت مني كذبا؟
لا قدر الله سماحتكم، أطال الله في عمر جنابكم يا شيخ بهائي.
ما هو الحل؟
كيف ستقسمون مياه نهر زايندارون؟
كل عمل وله طريقة، لا تستعجلوا. لقد صبرتم طويلا، فاصبروا إلى يوم الجمعة. بعد الصلاة سأجلب لكم مخطط تقسيم المياه.
أيها الأحبة، ندعوكم الآن لمتابعة الحوار التالي مع ضيف البرنامج حول حضور الشخصيات العلمية في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج أضواء الدكتور رضا إسكندر الأكاديمي والناقد الفني من بيروت. دكتور، السينما الإيرانية تناولت الكثير من الأفلام الاجتماعية البوليسية، وكذلك تناولت حياة الشخصيات العلمية والتاريخية والتي كانت لها وقع وأثر على المشاهدين. كيف تقرأ تناول السينما الإيرانية لحياة الشخصيات العلمية التي تركت أثرا علميا بارزا في المجتمع، ولماذا لم يجد هؤلاء مكانتهم في الاهتمامات السينمائية؟
طبعا السينما الإيرانية تنتقل عن السينما العالمية، لابد لنا من تقديم مقدمة كمدخل للموضوع. أي السينما لا تتعارض مع العلم، لا بل استفادت من العلم منذ بدايتها، خاصة في الجوانب التقنية. وقد حولت معظم فنونها إلى علوم أكاديمية تدرس إما نظريا وإما تطبيقيا. استفادت السينما من العلوم في أفكارها، ولكنها أدركت خطورة العلم، تجنبته ليس على مبدأ أنها تريد الإساءة له، لا بل أنها أعجز أحيانا عن أن تعطيه حقه كعلم. لذلك اتجهت إلى الخيال العلمي، أدخلت الخيال في الشق العلمي مرتبط ببعض المواضيع التي يمكن طرحها. موضوع سينما الخيال العلمي طبعا هي من أقوى أنواع السينما، وقد بدأت مع 1902 مع المخرج الفرنسي جورج ملياس، واستمرت إلى يومنا هذا. تؤكد السينما على قدراتها، ويؤكد العلم على أنه دائما في حال تطور. ولكن هنالك في النموذج الإيراني عدة ملاحظات لابد أن نأخذ بها. أولا، المجتمع الإيراني تعرف على السينما في مرحلة بدايات من عام 1900 تقريبا، ودخلت كآلة عرض وكآلة تصوير. المجتمع الإيراني حاليا مجتمع شاب، والمجتمع الشاب هو مجتمع نشيط وحيوي، وهو بحاجة إلى الترفيه أكثر مما هو بحاجة إلى المعلومات. فالآن المجتمع الإيراني الشاب مجتمع متعلم ومجتمع مواكب ومنتج. عندما يهدد الهروب من مخاطر العمل وضغوطات العمل يلجأ للترفيه، فيحب السينما على مبدأ الترفيه وعلى مبدأ التوعية، وليس على مبدأ التنظير ومبدأ إعطاء المعلومات. كما معروف عن السينما أنها هي مبنية على عوامل الإمتاع والإقناع والإبداع. المجتمع الإيراني الشاب هو بحاجة إلى الاستماع إلى القصص من خلال الحكايات، وهو يلجأ إلى الجوانب الاجتماعية، العلاقات الإنسانية، وحتى العلاقات يعني بين الرجل والمرأة والزواج والاستقرار الأسري وما شابه، لأنه هو في الأصل يمتلك الأرضية العلمية. طبعا شاء أم أبى في مكان ما يتأثر بالأفلام، لأنها لديها تأثير آني تبيحه نفسيا، ولديها تراكم مستقبلي. الشاب الإيراني بحاجة إلى العاطفة، لأنه يمتلك في الأرض الجانب العقلي الحاد. النقطة الثانية، أن في هذه الأفلام هنالك صعوبة في موضوع البحث العلمي، وخصوصا البحث التفصيلي، لأنه يحتاج إلى متخصصين. النقطة الثالثة، تخالف مبدأ التفكير الإخراجي، يعني في عالم الإخراج عليك أن تنظر إلى القضية بشكلها العام وتدخل إلى تفاصيلها. المواضيع العلمية بحاجة إلى نوع من السكون والاستقرار، وبحاجة إلى التركيز. النقطة الأخرى التي أراها أنه لابد أن نشير إليها هنا، أن الأفلام الخيال العلمي والأفلام التي تركز على العلم تحتاج إلى موازنة كبيرة وميزانية ضخمة. طبعا الموازنة هي ما قبل الإنتاج والميزانية ما بعد الإنتاج.
يعني أنا
نرى أن المجتمع
إنه أنت تقصد الأفلام العلمية الخيالية، ولكن نحن لدينا كثير من الشخصيات العلمية التي لابد أن نتعرف على حياتها، على علمها، كيف توصلت إلى هذه العلوم. يعني هذا الجانب أيضا نحن نفتقده في إيران.
الأفلام مع الأسف الأفلام لا تستطيع أن تدخل بعمق، لأن بعض الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة، وهناك حساسية من دخول إلى تفاصيل حياتية للأشخاص إلا إذا ما تم السماح رسميا. النقطة الثانية، أن هناك بعض المواضيع هي في الأصل قد تكون تستحق أن ينتج عنها أفلام، ولكن يتم مقاربتها من زاوية غير الزاوية المباشرة. مثلا فيلم الحارس الشخصي لابراهيم حاتم اياه لم يستطع الدخول الى الاداء العلمي مثلا للعالم الاماوي الايراني، بل دخل عليه من جانب مرافقه الشخصي. هناك محاولات ولكن عمليا من الصعب انجازه. اما الجانب الدرامي الذي حاول التلفزيون الايراني ان يعوض على هذا فقد رجع الى الدراما التاريخيه، طبعا هي صعبه الانجاز لديها تكاليف خاصه ولكنها لديها عده حلقات توصل المعاني والمضامين للمخاطب بشكل أسهل. هناك مسلسل ملا صبرا، مسلسل جابر بن حيان، مسلسل أبو علي بن سينا، طبعا هي جديرة جدا بالمتابعة ولديها الكثير من المحتويات العلمية التي تعرفنا على هذه الشخصيات الإسلامية والتاريخية وحتى في شقها الفارسي كأنها شخصيات معتبرة ولديها أثر علمي على مستوى العالم. أما المشاكل الإنتاجية فهي طبعا يجب التغلب عليها من خلال أن ترصد موازنات أكبر.
أحسنتم كثيرا الدكتور رضا إسكندر الأكاديمي والناقد الفني من لبنان، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لعل من أبرز النقاط وأهم خصائص المسلسل أي مسلسل الشيخ البهائي هو تناول علاقة الشعب الإيراني مع الشعب اللبناني، والذي يشير إلى أنها تعود إلى ما قبل أكثر من 5 قرون ماضية وهي مستمرة إلى يومنا هذا. إضافة إلى ذلك فقد أشار بعض الناقدين إلى جودة عملية التصوير واختيار اللوكيشنات في هذا المسلسل والتي تمت بأفضل صورة وأجمل اختيار، وهو أفضل مسلسل تلفزيوني من حيث الجمالية مقارنة مع باقي المسلسلات. ومن الميزات الأخرى هي قدرة أداء الممثلين ولا سيما المرحوم خسرو شكيبائي. هذا وقد اعتبر بعض الناقدين أن الأعمال التلفزيونية كهذا تعتبر حلقاته الأولى كواجهة المحلات حيث تسعى لجذب المتلقي وجمهور المشاهدين، ولكن كلما تقدمنا في متابعة الحلقات تسير عوامل الجذب نحو الأفول ولكنها تزداد مرة أخرى كلما اقتربنا من نهاية المطاف.
أنغام سينمائية.
نستمع معا أيها الأحبة إلى شارة البداية لمسلسل الشيخ البهائي الذي حاولنا أن نعرفكم عليه في حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. موسيقى هذا المسلسل من أعمال الفنان مجيد انتظامي وشارته بصوت المنشد الإيراني سالار عقيلي من مواليد 1977 بطهران، وهو خريج فرع التمثيل بالمسرح. نستمع معا إلى هذه الشارة مترجما للعربية.
Yeah. کی بود در راهش آسودگی، سر به سر در دست و خون آلودگی، تا نسازی بر خدا سایش حرام، کی توانی زد به راه عشق گام، کی توانی زد به راه عشق گام.
متى قدر أن يكون طريق الحب سهلا وبعيدا عن الصداع والدماء، ما دمت لم تحرم على نفسك الراحة فليس لك أن تخطو خطوة واحدة في طريق الحب. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم أيها الأكارم ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
حبل الرجال